بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 19 من دروس كتاب الكرام من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في حديث رقم 29 في عند قول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقصر الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وفي رواية في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. موضوع الحديث في حديث أبي هريرة إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها. المفردات هي معاني الكلمات. الفطرة هي الجبلة أو الخلق، أي أنا، كما قال: اختصم اثنان، يقول ابن عباس، في بئر، فقال بعضهم للآخر: أنا فطرتها، أي أنشأتها وخلقتها ووجدتها. فمن معاني الفطرة الخلق، والجبلة أي الخصلة والصفة. قال الشيخون: وذلك أن الله خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح. ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: وقتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر أو الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: من هنا نعلم ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى أي يحلقونها ويحددونها، ويعفون الشوارب أي يطيلونها، معاكسون للفطرة الجبلة والصفة والخلق التي خلق الله تعالى بني آدم عليها، مخالفون للشريعة، عاصون لله ورسوله، متعرضون للقذارة والوسخ، مغيرون لخلقهم، مشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في لحاء الرجال، فتقول عن الرجال: سبحان من زين الرجال باللحى. قال الشيخون النجمي رحمه الله تعالى: ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها مع زعمهم أو زعم آخرين منهم، يحفون الجميع أنهم يحفون أو يحلقون اللحاء أو يحلقون الشوارب، أنهم لا يحملون على ذلك إلا طلب النظافة، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. قال شيخنا: فإن قلت: نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها، أي يستحسنون حلق اللحى، وقد يكون مع حلقها حلق الشوارب، فكيف لا تستقبح فطرهم هذا، أي لا تستكر فطرهم هذه الأفعال. قال شيخنا: فالجواب أن القلوب ما دامت نظيفة من درن المعاصي تكون مضيئة جذابة، فترى الحق حقا والباطل باطلا، لأنهم لم تتغير فطرتهم التي خلقهم الله تعالى عليها. ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الدخل أو الذحل كما قال الشيخ، مقصود به الصدأ، فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. نسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. قال شيخنا: ويكون المعروف عند أصحابها أي أصحاب الفطر غير السليمة، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. قلت: وهذا هو علامة النفاق والعياذ بالله، كما قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والدليل على ذلك قال شيخنا النجم رحمه الله: أي أن الفطر إذا انتكست تفعل الأشياء المخالفة للشريعة الإسلامية. دليل ذلك ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، أي المعاصي تعرض على القلوب، كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي أحبت المعاصي، وفي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض وهو قلب المؤمن، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال شيخنا: قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نسأل الإنسان الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا إلى الحق والصواب. قال شيخنا: ومعذرة من الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله الموفق. أراد الشيخ رحمه الله أن يوضح أن هذه مناسبة حسنة لبيان خطورة المعاصي على القلوب، وما عليه الناس من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي المتبعين غيرهم. ثم قال الشيخ: من معاني الكلمات الاستحداد، أي استعمال الحديد لإزالة العانة، أي إزالة شعر العانة. والختان مصدر من ختن بمعنى قطع، وبكسر الخاء ختان وتخفيف المثنى، وتقليم الأظفار أي قصها، مأخوذة من القلم الذي هو القطع. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليه العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها، وذلك أيها الإخوة أنه إذا ترك قص الأظافر تعرضت للأوساخ، وشابه الإنسان الحيوانات والطيور. كذلك إذا ترك الإنسان الشوارب بدون قص فإنه يتعرض للأوساخ التي قد تكون في أثناء طعامه وشرابه فيبتلعها فتؤثر عليه. وكون الإنسان يحلق لحيته فإن هذا مخالف لما خلق الله تعالى الرجال عليها، وأن الله زينهم بذلك، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي زين الرجال باللحى. كذلك إذا ترك الختان فإن هذا القلفة التي في رأس الذكر تكون مجمع للأوساخ والبول وغير ذلك من النجاسات، فيتسبب ببقايا القلفة والجلد الذي على رأس الذكر الأوساخ والنجاسات والقاذورات والميكروبات. كذلك نتف الإبط إذا تركت كان ذلك سبب لخروج الروائح الكريهة التي تنقطع بإذهاب الشعر من الإبط، وكونه الإنسان يترك ذلك فإنه يعرض ملابسه وبدنه للأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة. كذلك كذلك الاستحداد، إذا ترك الإنسان حلق العانة كان ذلك سببا في تجمع الأوساخ والقمل وغير ذلك، فيسبب في لذلك المرض، وقد يتقزز المرأة تتقزز بإطالة زوجها لعانته، أو الرجل يتقزز لإطالة المرأة عانتها. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف من هذه الأشياء وفعلها، لأن هذه هي من الصفات الحميدة وتركها من الصفات القبيحة. فقه الحديث، أي من المسائل المستنبطة من هذا الحديث، في الحديث خمس مسائل، أربع متفق على سنيتها، وهي الاستحداد أي حلق العانة بالحديد وهو المس أو الموسى ونحو ذلك، وقص الشارب وتقريم الأظفار ونتف الإبط. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على كلام شيخنا النجم رحمه الله: أربع متفق على سنيتها. قال: في هذا الاتفاق نظر، فإن ابن حزم قد صرح في المحلى في المجلد الثاني صفحة 218 بأن قص الشارب فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. بل قال ابن العربي المالكي: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، وهي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. يقول ابن العربي المالكي: فإن المرأة إذا تركها، أي إذا تركها بدون قص وبدون حلق وبدون نتف، فإن المرأة إذا تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ وهذا فقه، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا فقه دقيق، ومن تعقبه فلم يسحبه التوفيق. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. والخامسة أي من الخصال الفطرة مختلف في وجوبها وسنتها، وهي الختان. قال شيخنا النجم رحمه الله: فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون، أي الختان، سواء للرجل أو المرأة. وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الحديث الدال على الوجوب والحق، أي وجوب الختان، والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب والمتيقن السنية لحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنهم. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: مقصود الشافعي أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود. يعني يقول الشيخ رحمه الله أنه لم يوجد دليل صحيح صريح في مسألة الوجوب، لكنه وجد دليل صحيح لكن غير صريح بوجوب الختان. المسألة الثانية: أنا لم أستطع أن أبحث في هذه المسائل لضيق الوقت، ولكن إن شاء الله في مناسبات أخرى نتعرض للأدلة ونحو ذلك. المسألة الثانية: الاستحداد، وهو الأفضل، وهو الأفضل أي أفضل من استخدام غير الموس، ويجوز بكل ما يحصل به المقصود وهو الإزالة كالنتف والنورة، قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور، وهو نوع من البودرة ونحو ذلك. والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء، وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء، أي إزالة شعر العانة بالنسبة للمرأة بالموس. أن بعض العلماء كرهوا للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغيبة الذي غاب عنها زوجها وتبتشط الشعثاء. يرد ذلك لأنه صريح في مشروعات الاستعداد للنساء، فكما تتزين المرأة للرجل بحلق عانته، كذلك الرجل يتزين للمرأة بحلق عانته. المسألة الثالثة قص الشارب، وقد جاء بلفظ الأمر قص، وفي رواية جز، وفي رواية أحفو أو أحفو، والكل جائز، ولكن اختلفوا في أيهما أفضل، القص أم الإحفاء. والأحسن القول بالتخير، أي إن شاء قص شاربه وإن شاء أحفى شاربه. ويمكن أن يقول الشيخ النجمي رحمه الله، ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا هو الأرجح الذي يقتضيه طريق الجمع بين الروايات، ولكن بقي النظر في المراد استئصاله، هل هو الشارب كله أم ما على طرف الشفة فقط. وهذا شيء اختلف فيه السلف، ونحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترجح لنا الأمر الثاني، أي أن المقصود، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، أن المقصود بالإحفاء هو إحفاء طرف الشفة لا أصل الشارب كله، لا حلق الشارب كله. وذلك ذلك لأمور: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فلم يأخذ شاربه، لأن من تفيد التبعية. ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله، فقصى عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة قد وفى شاربه فقصه على سواك بالشفرة، فهذا نص في المسألة. ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر حلق الشارب بدعة، ويبالغ فيقول في من فعله: أرى أن يوجع ضربا، فكيف لو فعل حلق الشارب من باب التشبه بالكفار، فإن هذا معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم. المسألة الرابعة قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ. المسألة الخامسة نتف إبط، والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر بمعنى أنه لا يخرج إلا متأخرا، وأيضا إذا خرج يخرج ضعيفا، لا يخرج مثل الحلق، فإنه يخرج قويا ومتينا. لأنه يضعف الشعر فناسب أن يؤمر به هنا، من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم، تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها. المناسبة قد يظهر في المناسبة بين الباب كتاب الطهارة والحديث خفاء، وبيان أن الباب معقود لإزالة النجاسات، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة والتكدر بجامع القذارة. قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى هذا. ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس رزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، نجمعنا وإياكم في الدنيا على خير وفي الآخرة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 19 من دروس كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في حديث رقم 29 في عند قول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وفي رواية في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. موضوع الحديث في حديث أبي هريرة: إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها. المفردات أي معاني الكلمات: الفطرة هي الجبلة أو الخلق، أي أنا، كما قال: اختصم اثنان، يقول ابن عباس، في بئر، فقال بعضهم للآخر: أنا فطرتها، أي أنشأتها وخلقتها ووجدتها. فمن معاني الفطرة الخلق، والجبلة أي الخصلة والصفة. قال الشيخون: وذلك أن الله خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح. ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة، زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: وقتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر أو الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: من هنا نعلم ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى أي يحلقونها ويحددونها، ويعفون الشوارب أي يطيلونها، معاكسون للفطرة الجبلة والصفة والخلق التي خلق الله تعالى بني آدم عليها، مخالفون للشريعة، عاصون لله ورسوله، متعرضون للقذارة والوسخ، مغيرون لخلقهم، مشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها، كما قالت عائشة رضي الله عنها في لحاء الرجال، فتقول عن الرجال: سبحان من زين الرجال باللحى. قال الشيخون النجمي رحمه الله تعالى: ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها مع زعمهم أو زعم آخرين منهم، يحفون الجميع أنهم يحفون أو يحلقون اللحاء أو يحلقون الشوارب، أنهم لا يحملون على ذلك إلا طلب النظافة، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. قال شيخنا: فإن قلت: نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها، أي يستحسنون حلق اللحى، وقد يكون مع حلقها حلق الشوارب، فكيف لا تستقبح فطرهم هذا، أي لا تستكر فطرهم هذه الأفعال. قال شيخنا: فالجواب أن القلوب ما دامت نظيفة من درن المعاصي تكون مضيئة جذابة، فترى الحق حقا والباطل باطلا، لأنهم لم تتغير فطرتهم التي خلقهم الله تعالى عليها. ومتى اتسخت بالمعاصي ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الدخل أو الذحل كما قال الشيخ، أقصد به الصدأ، فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. نسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. قال شيخنا: ويكون المعروف عند أصحابها أي أصحاب الفطر غير السليمة، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. قلت: وهذا هو علامة النفاق والعياذ بالله، كما قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والدليل على ذلك قال شيخنا النجم رحمه الله: أي أن الفطر إذا انتكست تفعل الأشياء المخالفة للشريعة الإسلامية. دليل ذلك ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، أي المعاصي تعرض على القلوب، كعرض الحصير كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي أحبت المعاصي، وفي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض وهو قلب المؤمن، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال شيخنا: قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نسأل الإنسان الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا إلى الحق والصواب. قال شيخنا: ومعذرة من الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية والله الموفق. أراد الشيخ رحمه الله أن يوضح أن هذه مناسبة حسنة لبيان خطورة المعاصي على القلوب وما عليه الناس من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الكذة بالكذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي المتبعين غيرهم. ثم قال الشيخ: من معاني الكلمات الاستحداد، أي استعمال الحديد لإزالة العانة، أي إزالة شعر العانة. والختان مصدر من ختن بمعنى قطع، وبكسر الخاء ختان وتخفيف المثنى. وتقليم الأظفار أي قصها، مأخوذة من القلم الذي هو القطع. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليه العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها. وذلك أيها الإخوة أنه إذا ترك قص الأظافر تعرضت للأوساخ وشابه الإنسان الحيوانات والطيور. كذلك إذا ترك الإنسان الشوارب بدون قص فإنه يتعرض للأوساخ التي قد تكون في أثناء طعامه وشرابه فيبتلعها فتؤثر عليه. وكون الإنسان يحلق لحيته فإن هذا مخالف لما خلق الله تعالى الرجال عليها، وأن الله زينهم بذلك، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي زين الرجال باللحى. كذلك إذا ترك الختان فإن هذا القلفة التي في رأس الذكر تكون مجمع للأوساخ والبول وغير ذلك من النجاسات، فيتسبب ببقايا القلفة والجلد الذي على رأس الذكر الأوساخ والنجاسات والقاذورات والميكروبات. كذلك نتف الإبط إذا تركت كان ذلك سبب لخروج الروائح الكريهة التي تنقطع بإذهاب الشعر من الإبط، وكونه الإنسان يترك ذلك فإنه يعرض ملابسه وبدنه للأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة. كذلك كذلك الاستحداد، إذا ترك الإنسان حلق العانة كان ذلك سببا في تجمع الأوساخ والقمل وغير ذلك، فيسبب في لذلك المرض، وقد يتقزز المرأة تتقزز بإطالة زوجها لعانته، أو الرجل يتقزز لإطالة المرأة عانتها. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنظف من هذه الأشياء وفعلها، لأن هذه هي من الصفات الحميدة وتركها من الصفات القبيحة. فقه الحديث أي من المسائل المستنبطة من هذا الحديث، في الحديث خمس مسائل، أربع متفق على سنيتها، وهي الاستحداد أي حلق العانة بالحديد وهو الموس أو الموسى ونحو ذلك، وقص الشارب، وتقريم الأظفار، ونتف الإبط. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على كلام شيخنا النجمي رحمه الله: أربع متفق على سنيتها. قال: في هذا الاتفاق نظر، فإن ابن حزم قد صرح في المحلى في المجلد الثاني صفحة 218 بأن قص الشارب فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. بل قال ابن العربي المالكي: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، وهي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. يقول ابن العربي المالكي: فإن المرأة إذا تركها، أي إذا تركها بدون قص وبدون حلق وبدون نتف، فإن المرأة إذا تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ وهذا فقه، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا فقه دقيق، ومن تعقبه فلم يسحبه التوفيق. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. والخامسة أي من الخصال الفطرة مختلف في وجوبها وسنتها، وهي الختان. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون أي الختان، سواء للرجل أو المرأة. وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الحديث الدال على الوجوب والحق، أي وجوب الختان، والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب والمتيقن السنية لحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنهم. ثم قال ومقصود ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: مقصود الشافعي أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود. يعني يقول الشيخ رحمه الله أنه لم يوجد دليل صحيح صريح في مسألة الوجوب، لكنه وجد دليل صحيح لكن غير صريح بوجوب الختان. المسألة الثانية: أنا لم أستطع أن أبحث في هذه المسائل لضيق الوقت، ولكن إن شاء الله في مناسبة أخرى تعرض للأدلة ونحو ذلك. المسألة الثانية: الاستحداد، وهو الأفضل أي أفضل من استخدام غير الموس، ويجوز بكل ما يحصل به المقصود وهو الإزالة كالنتف والنورة، قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور، وهو نوع نور نوع من نوع من البودرة ونحو ذلك. والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء، وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء، أي زالت شعر العانة بالنسبة للمرأة بالموس، أن بعض العلماء كرهوا للنساب الزعمي أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغيبة الذي غاب عنها زوجها وتبتشط الشعثاء. يرد ذلك لأنه صريح في مشروعات الاستعداد للنساء، فكما تتزين المرأة للرجل بحلق عانته، كذلك الرجل يتزين للمرأة بحلق عانته. المسألة الثالثة قصف الشارب، وقد جاء بلفظ الأمر قصه، وفي رواية جزء، وفي رواية أحفو أو أحفو، والكل جائز، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، القص أم الإحفاء. والأحسن القول بالتخير، أي إن شاء قص شاربه وإن شاء أحفى شاربه. ويمكن أن يقول الشيخ النجمي رحمه الله، ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا هو الأرجح الذي يقتضيه طريق الجمع بين الروايات، ولكن بقي النظر في المراد استئصاله، هل هو الشارب كله أم ما على طرف الشفة فقط، وهذا شيء اختلف فيه السلف. ونحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترجح لنا الأمر الثاني، أي أن المقصود، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، أن المقصود بالإحفاء هو إحفاء طرف الشفة، لا أصل الشارب كله، لا حلق الشارب كله. وذلك ذلك لأمور: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فلم يقل فلم يأخذ شاربه، لأن من تفيد التبعير. ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله، فقص عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة قد وفى شاربه فقصه على سواك بالشفرة، فهذا نص في المسألة. ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر حلق الشارب بدعة، ويبالغ فيقول في من فعله: أرى أن يوجع ضربا، فكيف لو فعل حلق الشارب من باب التشبه بالكفار، فإن هذا معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم. المسألة الرابعة قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ. المسألة الخامسة نتف إبط، والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر بمعنى أنه لا يخرج إلا متأخرا، وأيضا إذا يخرج ضعيفا لا يخرج مثل الحلق، فإنه يخرج قويا ومتينا. لأنه يضعف الشعر فناسب أن يؤمر به هنا، من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم، تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها. المناسبة قد يظهر في المناسبة بين الباب كتاب الطهارة والحديث خفاء، وبيان أن الباب معقود لإزالة النجاسات، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي تضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة والتكدر بجامع القذارة. قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، نجمعنا وإياكم في الدنيا على خير وفي الآخرة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.